السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن من أمة هي أمة مرحومة مبشرة فضلها الله على جميع الأمم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. وقال: أمتي أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والمحن. فقال: أمتي أمة مرحومة، والله جل في علاه اصطفاها على الأمم السابقة بأسرها وقدمها عليهم وجعل لها القيادة والسيادة والريادة. ومظاهر التفضيل لهذه الأمة كثيرة، ومن أعظم مظاهر التفضيل بأن الله جل في علاه اختار لها سيدا، هو سيد الأنبياء أجمعين، اختار لها نبيا خاتما بعثه الله جل في علاه كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو أكرم خلق الله على الخالق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله جل وعلا نادى جميع الأنبياء في كتابه بأسمائهم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ناداه إلا بلقبه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذن هذه من مظاهر التفضيل لهذه الأمة، أن الله اختار لها سيد الخلق أجمعين نبيا ورسولا مبشرا ونذيرا بأبي هو وأمي. واختار لها الله جل في علاه، أنزل عليها أفضل كتبه على الإطلاق، هذا الكتاب العظيم الذي فيه العز والتمكين والشرف والشفاء والهدى والتعرف على الرحمن، كتابه العظيم القرآن فيه البيان. قال ربنا الرحمن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل في علاه: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاصطفاهم الله جل في علاه، واصطفى لهم رسولهم، واصطفى لهم الكتاب الذي أنزل عليهم هداية وأحكاما. وأيضا فضلهم الله جل وعلا بشريعة غراء، هذه الشريعة شريعة ناسخة لجميع الشرائع التي سبقت هذه الشريعة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن هذه الشريعة جاءت ناسخة لجميع الشرائع، وكل الأمم لابد أن يؤمنوا بمحمد. مرور الجنة لا يمرون إلى الجنة إلا بذلك، الإيمان بمحمد سيدا ورسولا ونبيا لجميع الثقلين، والإيمان بهذه الشريعة والعمل بها. ولذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. الأصل أنه لا يقسم إلا إذا استقسم، ولكن النبي سيقول لنا وسينبئنا بأمر جلل، لذلك صدر الباب بالقسم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يسمع بي يهودي أو نصراني، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. ما قال به فقط بالذي جئت به الشريعة الغراء، بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الشريعة الغراء وسعت كل شيء. ما في شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها هذه الشريعة، ما في نازلة إلا وقد فصلت فيها هذه الشريعة. كل النوازل التي نراها في ساعتنا هذه كلها لها صور في الأولين. قريحة الفقيه العالم المدقق الذكي النقي الذي جعل الله له فرقانا بين الحق والباطل، يستطيع أن يجعل الصورة منطبقة وينظر في الواقع ويجعل الدليل منطبقا عليه فيأتينا بالحكم. لذلك هذه الشريعة مرنة، هذه الشريعة غراء، ما تركت شيئا إلا أتت عليه. ولذلك أصول الفقه علم نادر جدا لا يتقنه إلا الخلص من العلماء، والفقيه الذي لا تجده متقنا لأصول الفقه اعلم أنه ليس بفقيه، هو مقلد، هو ينقل الفروع، لكن أن يكون فقيها أن له ذلك، لأن هذه مادة فهم الدليل ومادة الاستنباط أصول الفقه لهذه الشريعة الغراء. فهذه الشريعة الغراء وسعت كل شيء، ما من شيء خرج عن هذه الشريعة. رحم الله الشافعي حين قال: ما نزلت من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، ما من نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن العلوم، هذه العلوم بأسرها تتنوع، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، منها النوازل. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل. هذه القلة التي تجرأت عليها كثير من العامة الآن، وهم يقطعون ويقصون طوق النجاة بينهم وبين الله. وهذا أنا صراحة نحيت الكلام تكملة للكلام على الحيل لهذه المسألة العويصة التي يعني يحترق القلب لها وتئن النفس مما يراه من التجرؤ العجيب من الصغار أو الكبار. يعني فتح قناة في النت يضرب ضربا عميقا صريحا سافرا في العلماء وهم طوق نجاتي، ولا يدري المسكين، لا يدري أنه لا قيمة له عند ربه إلا بهؤلاء. هذه الشريعة الغراء كما قلنا ما تركت شيئا إلا أتت عليه، وأتت لنا بكل الأداب، أداب الطعام، أداب الشراب، أداب اللباس، أداب النوم، أداب اليقظة، أداب التعامل، ثم بينت لنا الأدب العظيم. هي ما جاءت إلا بإتمام الأخلاقيات الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثقل ميزان المكلف في خلقه. الله جل في علاه لما مدحه في كتابه مدحه بأرقى السمات والصفات وقال: إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك النبي كما في المسند وفي سنة الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ديننا دين الأدب، بل الأدب الفائق. ولذلك أنت ترى نبل الخلق وحسن الخلق والأدب الذي يحوط بالمؤمنين المكلفين يرفعهم إلى السماوات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أثقل ما يدخل أو أكثر ما يدخل المكلف المرء المؤمن الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أثقل ما يكون في ميزان المؤمن قال البر، أو قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن أعظم حسن الخلق يتجلى بعد حسن الخلق مع الله حسن الخلق مع الرسول، ثم حسن الخلق مع وريث الرسول. نحن نرى الآن جرأة ليست بعدها جرأة على العلماء وعلى أعراض العلماء، وليس هذا دأب الصالحين، ولا هذا سير المتقين، ولا هذا الذي بسببه تكون النجاة للعالمين أبدا والله. فإن الله جل في علاه ما جعل طوقا للنجاة إلا العلماء، جعلها حبلا موصولا بين السماء والأرض. شريعتنا الغراء جاءت بالأدب مع الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع وريث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل النوازل تراها عند العلماء. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء كما سيأتي فضل العلماء، لكني أردت أن أقدم مقدمة من الأهمية بمكان: الأدب مع العلماء نجاة، الأدب مع العلماء تمكين، الأدب مع العلماء عز، الجرأة على أعراض العلماء وإن زلوا وإن أخطأوا. قبل أن أبين مكانة العلماء، هم بشر لهم معاصي، بل يقعون في الكبائر كما يقعون في الصغائر، لكن إيش الفرق بينهم وبين عامة الناس الذين اطلعوا على كتاب الله وسنة النبي وأقاموا الليل فبكوا وتضرعوا إلى الله جل في علاه وتمسكنوا وانكسرت قلوبهم بين يدي الله، وأيضا في الصباح قد صاموا ظمأ الهواجر، صاموا النهار، تصدقوا وجادوا بما عندهم، طبقوا العلم، ولكن مؤشر الإيمان قل بعض الأوقات. الغفلات والزلات والهنات والأنات يتعرض لها جميع الخلق، حتى النبيين حتى النبيون والمرسلون يقعون في مثل ذلك. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. قال الله تعالى لنبينا وهو سيد الخلق أجمعين: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما الفرق بينهم وبين عامة الناس؟ أنهم أسرع الناس فيئة وأوبة وتوبة ورجعة إلى ربهم. يقول: كيف أفعل ذلك؟ كيف أتجرأ على ربي؟ كيف أتجاوز؟ كيف أتعدى؟ والله تعالى يجعل له ويصحح له المسار، لأنه له قيمة عند ربه، إن الله لا يضيعه، لأنني أصدر الباب ما علمه الله إلا وقد اختبر معدنه، إلا وقد علم سابقا قبل خلقه أنه محل قابل لمثل هذه اللؤلؤة الثمينة. كثير من الذين هم من الأغمار لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون، يعني إذا وجدوا عالما متقنا فإياهم والتجرؤ، وإن وجدوه على المعصية يلتمسون له العذر ويخطئونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر لا بد وجوبا، لكن يعلمون أن الله اصطفاه، ما اصطفاه الله عن غفلة أو عن عدم علم. أعوذ بالله، لما قال فرعون لموسى عليه السلام يسأله عن ربه، قال ما بال القرون الأولى؟ قال: في كتاب عند ربي. لا يضل، قال: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم من المحل القابل للكفر فيغلق عليه أبواب التوفيق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا، اليهود كما سيأتي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويعلم المحل القابل للهدى. قال الله تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. لما وجدهم محلا قابلا لطاعته ولتوحيده وللإسلام، فبذلك فليفرحوا، هو خير لهم مما يجمعون. فإن وجدت عالما متقنا فإياك والجرأة عليه، وإياك وإذاؤه، فإنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ما منحه وما أعطاه إلا اصطفاء. أنا الآن أقول لكم سنين طوال، أو اجلسوا سنين طوال تبحثون عن عالم أتقن وتعبد وطبق وله الزلات والسقطات والهنات، عن عالم في مثل ذلك ولم تراه يسير على نهج الله جل في علاه أو على الطريق السوي. إذن ليس بعالم من تنكب الصراط ولم يعمل بما علم، ليس بعالم. فالحاصل هنا إن الله يصطفي، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب. تكلم أولا على الأساس والأصل وهو النبوة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل ومن الناس كنبينا، فهو اصطفاء، محض اصطفاء وهبة من الرحمن. أيضا العلم اصطفاء، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذا الذي حدا بالشافعي يقول في قول الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الفقهاء هم أولياء الله، وإن لم يكن الفقهاء، أو قال العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، فليس لله ولي. وأبو حنيفة قال ذلك، قال الفقهاء هم أولياء الله. الغرض المقصود شريعتنا الغراء جاءت تؤدبنا بأدب جم، بأدب راقي سامي، أدب مع الله وأدب مع رسوله وأدب مع وريث الرسول صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل هذه أمة مغضوب عليها، هذه أمة ملعونة لعنها الله وغضب عليها، هذه أمة قد نسبت النقائص لله جل في علاه، وأمة نسبت النقائص للأنبياء، كما قالوا على يوسف عليه السلام، وقالوا على لوط. أنا ما أريد أن أتكلم على ما قالوه على الأنبياء ولا على الله جل وعلا، حتى لا يتجرأ أحد أو حتى لا يتأذى أحد بسماع ما نسبوه نقصا لله وللرسل. وأيضا ما قالوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما قالوه عن عيسى عليه السلام، قالوا أنه ولد زنا، وأيضا اتفقوا على قتله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، خلط عليهم، الله يعصم نبيه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهؤلاء أمة مغضوب عليها، أمة ملعونة، ليست مطواعة، لا تنقاد، لذلك كانت تسوسهم الأنبياء. إذا هلك نبي تلاه نبي آخر، إذا هلك نبي تلاه نبي آخر، رأيت تلاه نبي آخر. أما هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مطواعة، أمة منقادة، جعل الله علماؤها في موضع أنبيائها، جعل الله علماؤها في موضع الأنبياء، كما كانت الأنبياء في بني إسرائيل، هنا العلماء في هذه الأمة. إذن النبي وريثه هو العالم، فالعالم وريث النبي. كيف كنت تعمل أو تتعامل إن كان النبي أمامك؟ كيف توقره؟ كيف تهابه؟ كيف تعامله؟ كيف تتأدب معه؟ كيف تلتمس أعذارا إن فهمت خطأ في فعل من الأفعال؟ كن كذلك مع العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، وحتى النملة في الجحر، حتى الحيتان في البحر لا يصلون يستغفرون، لا يصلون على معلم الناس الخير. فما مكانة العلماء؟ وهل يجوز في هذه الأمة الآن أن تهدر مكانة هؤلاء العلماء، وألا توقر العلماء، وأن تطعن في ديانتهم، وأن تطعن في إخلاصهم، وأن تسقط هيبتهم بين الناس؟ أن لنا نجاة إن سقطت هيبة هؤلاء الذين حملوا الشريعة؟ هذا نفصله إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، توقير العلماء أصل من أصول آداب شرعنا الحنيف. الأمة تقدمت على الأمم بسبب وجود العلماء، أنجاهم الله جل في علاه بسبب وجود العلماء. الخلفاء مكن الله لهم وفتح لهم الفتوحات لأنهم عظموا العلماء. واقرأ في التاريخ وتصفح، ولا تجعل أحدا يغرر بك ويخالف ما عندك من اعتقاد قبل المعلومات التي تأخذها. اعلم أخي الكريم بأن الله جل في علاه جعل فيكم خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم بالعلماء، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. انظر إلى هارون الرشيد. هارون الرشيد التاريخ ظلمه طبعا، تكلم عنه بكلام لا يصح أن يقال عن مثل هذا الخليفة الراشد الراقي السامي الذي مكن الله له ومكن هو لدين الله جل في علاه، وكان له ما له من الصولات والجولات والغزوات، كان يحج عاما ويغزو عاما، ومكن الله له عندما بعث إلى نغفور وتكلم بكلام شديد اللهجة معه بعز الإسلام، بعز الإسلام يضرب عليه الجزية. هارون الرشيد رفعته كانت في توقيره للعلماء. بعث إلى الإمام مالك يطلب سند الموطأ، فبعث إليه مالك وقال العلم يؤتى ولا يأتي. هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة الراشد، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن هارون الرشيد لما دخل يحيى بن أكثم من العلماء من المحدثين عليه، فقال له يا يحيى من أعز الناس، من أشرف الناس؟ قال ومن هو أنت؟ أنت خليفة المسلمين، وأنت ابن عم رسول الله، نلت الشرف بأسره، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلت الشرف بأسره، أنت الخليفة وأنت تحكم بالعدل وبالسوية، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كذبت. أهل الحجاز دائما يطلقون الكذب بعمومه، يقصد بذلك أخطأت. قال أخطأت، أعز الناس وأشرف الناس. رجل جلس فعقد مجالس التحديث ثم قام فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي العدنان. رجل ربط اسمه باسم رسول الله إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. فكان هارون الرشيد يعرف قدر العلماء، ولذلك ترى بأن النبي قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة الخير، وبطانة الخير من العلماء، إذا نسي ذكروه وإذا تذكر أعانوه. فهارون الرشيد كان يعظم العلماء ويدخل عليه العلماء. لما قال له مالك ذلك ذهب إلى مالك، ذهب إليه، فصدر الإمام مالك حديثا عظيما، صدر الحديث بحديث عظيم. قال له ليس من هذا قول جدك، هذا قول جدك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه الصياحات التي تنادي من الصغار والكبار والذي يعلم والذي لا يعلم، ويتدخل في نوايا العلماء حتى يتهمهم بالنفاق، ثم بعد ذلك يبحث عن عورات العلماء أو الزلات والسقطات التي لا يخلو منها عالم بحال. لكل جواد كبوة، ولابد أن يعلم أن النبيل هو الذي تعد مساوئه. كفى بالنبيل فخرا وعزا أنه تعد مساوئه، وإلا فالأمر على الغالب، غالب الإنسان. ولذلك سعيد بن مسيب قال يعني ما من عالم شريف منيف معنى الكلام إلا وله الزلات أو الهنات، نحن نقيس الناس على الغالب. والذهبي يؤكد هذا ويقول نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. فالإمام مالك قال له ليس منا من لم يرحم صغيرنا، هذا قول جدك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من الأدب الجم مع العلماء، ولا بد من التوقير الذي يرضي الله عن الناس وعن الخلق بتوقيرهم لعلمائهم. أقول إخوتي الكرام، سيسأل سائل هنا وأقول قف معك نحن ولا نخالفك، ونقول بأن المكان العظمى للعلماء، والسادة والقادة هم العلماء، بل ولاة الأمور هم العلماء مع ولاة الأمور، لأن كما قال عكرمة أعز الناس العلماء، أعز الناس العلماء، أو قال وأعز شيء في الدنيا العلم. فالأمراء والولاة حكام على الناس، والعلماء حكام على الولاة والأمراء، يعني يذكرونهم وأيضا يعضدونهم في العمل لاستقامة الدين وصلاح الدنيا، لأن هذه وظيفة ولي الأمر الكبرى، صلاح الدنيا مع استقامة الدين. فسيقوم قائم ويسأل سائل ومن حقه، ويقول قف أتفق معك قبل أن تبين مكانة العلماء، أتفق معك على ما تقول، وأن من ديننا بل من أصل ديننا هي توقير النبي وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصرته. فإننا نقول أيضا ومن توقير النبي توقير وريث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال من العالم؟ من العالم؟ هذا هو الذي سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة، حتى أكون قد وفيت، لا يأتي أحد يدخل علي الكلام ويقول نعم لكن من العلماء ومن الدعاة. فأنا سأبين من العلماء، بل من العلماء الربانيين بالسمات والصفات التي انضبطت بضوابط الشرع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. شوف انظر هنا بين العالم الرباني من العالم الرباني، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكننا لابد أن نقول أصل أصيل، أساس من أسس النجاة توقير العلماء، لأن الله جل في علاه جعل حلقة الوصل في النجاة، وأيضا الحبل الممدود الموصول من الأرض إلى السماء حبل العلماء، من قصه هلك، هلك، هم سفينة نجاة، فمن خرقها فهم من المغرقين، من المغرقين ورب العالمين. وهذا الذي يحدث الآن، يحدث الآن تجرؤ وتهكم وانتقاص وإسقاط لمكانة العلماء. أنا الذي هالني وجعلني أعزم على أن أتكلم عن هذا اليوم. سؤال أتاني سؤال وأنا أدرس في الدرس في النت، أتاني سؤال يعني ملأني دهشة واضطرب قلبي وتحركت أركاني لما قال لي يعني أنا أثق بعلمك أجبني عن هذا السؤال. رجل فاضل يسأل سؤالا ولكنه أغرب من الخيال. قال لي ابن تيمية هو شيخ فاضل أم لا؟ لما يختلط على الناس رجل عاش لا يعرف الدرهم من الدينار، وما عاش إلا قائما صائما عابدا لله جل في علاه، ينصر الدين وينصر عقيدة النبي سيد المرسلين، ثم بعد ذلك من التشويش وإسقاط العلماء شوش على الناس، ما أحد يعرف الآن. أنت الآن تأتيه بالرجل على هيئة النبي ثم تنتقص منه، يا رجل ماذا تفعل؟ أخطأ رد خطأه، انكر عليه المنكر الذي وقع فيه، كن عالما وفند غباءه وجهله الذي وقع فيه في هذه المسألة، لكن لا تسقط هيبته ولا تسقط هيئته، هي هيئة النبي ولا تسقط هيبته. هذا فعل المنافقين، هذا فعل أهل البدع والضلالة من المعتزلة والجهمية والخوارج، هذه أخلاقيات الخوارج والمعتزلة. عندما جاء الرجل غائر العينين محلوق الرأس يأتي للنبي يقول يا محمد ما تأدب حتى مع سيد الخلق، هو متقدم على جبريل، متقدم على جميع الخلق أجمعين، ويقول له يا محمد النبي الله جل في علاه ما ذكره في كتابه مناديا إلا بلقبه يا أيها الرسول يا أيها النبي، وأدبنا لنوقره، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يأتي هذا البئيس التعيس الذي فيه ضلال الفكر، وهو من الخوارج بل هو رأس الخوارج، لأن النبي قال يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شوف، لأن العبادة عن جهل لا تفيد ولا عن بدعة لا تفيد، تفسد أكثر مما تصلح، ما ازداد عبد ببدعة من الله إلا بعدا. لذلك النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. في هؤلاء الضلال الذين فيهم شرود الفكر الضال الذي يفسد الأمة بأسرها. فلما تتجرع على أعراض العلماء؟ لما تسقط هيبة العلماء؟ لما تسقط العلماء؟ أنت تسقط الشريعة، أنت حاربت الله ورسوله بهذا. وهناك طوائف حتى في الأوساط التي تدعي يعني نشرا وعلما والتزاما أنهم يقولون الذي يخالفنا نسقطه. المخالفة تستدعي لإسقاط هيبة العالم وهيئة العالم ووقار العالم الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت أصل من أصول ديننا الحنيف من أدب شريعتنا هو توقير العلماء وعدم التجرؤ عليهم. خطئه، انكر عليه، أقول لك العالم ليس نبي، سيقع في المعصية، سيقع في الكبيرة، ليس معصوما منها بإجماع الأمة أنه ليس معصوما منها، لكن ما الذي يفرق بينه وبين غيره؟ أنه سريع الفيئة، سريع التوبة، سريع الأوبة، يعلم أنه يمثل بين يدي الله، كلكم ستقفون بين يدي الجبار، إلى الله راجعون، سترجعون وبين يديه ستقفون، وعلى أعمالكم مجزيون وتسألون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن يسرع الفيئة والأوبة، فلما تسقطه؟ فلما تسقط أنت تحارب الله وتحارب رسوله؟ أنت تحارب الله وتحارب رسوله، أنت تحارب الشريعة، أنت تصد عن سبيل الله بهذا. اعلم أخي الكريم أن العلماء هم الماء العذب في هذه الدنيا. قال ميمون بن مهران قال العلماء هم ضلتي، مجالس العلم تأنس بها النفس، مجالس العلم تسمو بها الروح، تطيب بها القلوب، وأعظم مكافأة لهذه المجالس خاتمتها عندما يصعد الملك بأسماء كل من كان موجودا، لأن لله ملائكة يسيحون في الأرض يفتشون وينقبون عن مجالس العلم فيحفونهم ويعرجون بعد انتهاء المجلس إلى الله جل في علاه. الله يسألهم وهو أعلم بهم، كيف وجدتم عبادي، كيف تركتم عبادي، إلى آخر الحديث الطويل. لكن أنا أريد الشاهد المهم، المكافأة العظمى لمجالس هؤلاء الأخيار الأبرار. قال ملك يقول الله تعالى أنه أعطاهم الجنة ومنعهم من النار وحرمهم على النار وغفر لهم. فيقول ملك ربي فلان جاء لحاجة، أمر دنيوي ما جاء للآخرة، جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. العلماء قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك ابن عباس قال فاوت الله بين درجات العلماء من المؤمنين وبين المؤمنين، العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو أمامة قال إن الله وملائكته، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته وحتى النملة في الجح، حتى النملة في النملة في الجح، حتى الحيتان في البحر، فإنهم يصلون على معلم الناس الخير، يستغفرون لمن يعلم الناس الخير. ولذلك الله جل في علاه قال وبين أن السمع والطاعة لابد أن يكون للعلماء. نعم السمع والطاعة للعلماء، نعم نعم هذا أصل الدين. إن أردت نصرة للدين ما تأتي لي وأنت تقول أنا عندي حرقة للدين، أنا أريد أنصر ديني، الراية مرفوعة وأموت تحتها، وأنت تخالف الله جل في علاه. الله رسم طريقا لنصرة الدين، سر عليه، وإلا فأنت مدعٍ. أنا لا أشكك في النوايا، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما لي وللنوايا، الله أعلم بالنوايا والخفايا ويعلم بالقلوب، لكن الله جل في علاه رسم طريقا لتصل به إلى نصرة الدين، فسر عليه، لا تخالفه، لا تحيد عنه، لا تحيد عنه. إن كنت حقا في حرقة في 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 حرقة وفي 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 إعواز لنصرة دينك، فاسمع لقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. من هنا أولي الأمر؟ أحمد يقول أولي الأمر هنا هم العلماء، هم العلماء، وسياق الآية يفسر ذلك. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا من فضل الله على الأمة أن يجعل فيها العلماء، فهم سادات الناس وهم أولاة الأمور وهم الذين تنجو بهم الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة العلماء وفضل العلماء، قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. قال الإمام أحمد الناس أحوج ما يكونون إلى للعلم، أحوج ما يكونون إلى العلم، أحوج إلى العلم من الطعام والشراب والهواء. الهواء والطعام والشراب لصلاح الأبدان، العلم لصلاح القلوب. ومقياس الناس عند رب الناس القلوب، ومقياس النجاة أو الهلاك القلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. لا نجاة ولا نفع للمكلف عند ربه إلا بالقلب السليم، إلا بالقلب السليم، هو القلب الذي سلم من شوائب الشرك، وقد تكامل عنده أركان التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يمكن أن يستتم في قلب العبد إلا بالعلم، التوحيد لا يستتم في قلب العبد إلا بالعلم. فهم أحوج إلى العلماء، أشد حاجة من الهواء والطعام والشراب. لذلك الإمام أحمد يقول الناس يحتاجون إلى الطعام مرة مرتين ثلاث، لكنهم بعدد الأنفاس يحتاجون إلى العلماء. لذلك العجب العجاب لما سألوه عن الشافعي، قال الشافعي يا بني لتعلم قدر العلماء، وسأتيك عجبا عندما ترى كيف يوقر بعضهم بعضا، وكيف العوام كانوا يهابون العلماء، وكيف أنهم كانوا يوقرونهم، وكيف انتصروا، وكيف فتحت البلاد بسبب توقير العلماء. لأن الله جعلهم مكان الأنبياء، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الإمام الشافعي يقول عنه الإمام أحمد لابنه يعلمه فيقول له يا بني الشافعي للدنيا، أو الشافعي للناس، كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هل ترى لهما من خلف؟ الشمس إن لم تشرق الشمس، إن لم تكن في دنيا الناس كيف يعيشون؟ العافية، إن كان مريضا عليلا كثيرا كيف يعيش؟ قال الشافعي للناس: كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، لبيب أريب يعرف ذلك فيمكث موقرا متأدبا مهذبا يدعو لهم ويعضدهم وينصرهم، ثم ينكر عليهم ويخطئهم ويبين خطأهم دون إسقاط هيبتهم ومكانتهم. هذا ليس من فعل النبلاء الرفعاء الذين يريدون حقا نصرة هذا الدين. والتشكيك في النوايا أمر جلل، أمر جلل، والحكم على الناس أجل منه. لما مر رجل من بني إسرائيل وكان من العباد أو من العلماء الذين لهم بعض العلم، ليسوا من العلماء كما سأبين، وهو يقول لأخيه وهو في المعصية: أقصر يا رجل أقصر 3 مرات. في المرة الثالثة قال: والله لا يغفر الله. هذا دلالة أنه ليس بعالم الآن، لأنه جزم بعذاب الرجل. قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله جل في علاه، قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي من الجنة والنار قادرة؟ عذبتك وغفرت له. الآخر يقول: خلي بيني وبين ربي، خليني بيني، تجاوزت أعلم، وربي رحيم غفور. فالغرض المقصود يقول الشافعي: كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لهما من خلف؟ هذه مكانة هؤلاء العلماء، والعلماء هم صفوة البشر، هم صفوة الناس، اصطفاهم الله وهم قلة، ليسوا بكثرة، هم قلة. ولما يأتي وصفهم إن شاء الله، سترى وتعلم من العلماء، حتى لا تسرسر كثيرا وتقول اتفقت على التأصيل أريد التطبيق. من العلماء؟ ستعلم من العلماء، لتعلم أنك تتجنى على دين الله جل في علاه بالتجرؤ على أعراض العلماء، لتعلم أنك تنصر الشيطان ما تنصر الرحمن عندما تتجرأ على أعراض العلماء. العلماء هم صفة البشر، وهذا ليس من كلامي، هذا من كلام الله جل في علاه ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله عندما قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته، قال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. لا إله إلا هو قضية الكون الكبرى، شهد عليها الله وحده لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انظر هنا الفضل العظيم العميم للعلماء، أن الله جعل قرنهم بالملائكة، بل الله ابتدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالعلماء لمكانة العلماء. بل الله جل في علاه أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه فضل عليهم بالعلم، فضله الله عليهم بالعلم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هم لم يستطيعوا ولم يعلموا وردوا العلم لله جل في علاه، فبين الله فضله عليهم أنه كان يعلم، وأسجدهم له لفضل العلم، لفضل العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. قال: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال في حديث آخر صح علي عنه أنه في مجتمع الصحابة قال لهم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي أنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بذلك: كفضلي أنا على أدناكم. فما هي قيمة العلماء؟ فما هو قدر العلماء؟ فما مكانة العلماء؟ ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش به حيا أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء.
شكرا.
إن الله جل في علاه فضل العلماء على سائر الخلق، وجعلهم قادة وسادة، وجعلهم مصابيح تنير للناس. قال، لأن الوقت دهمني، قال أبو الدرداء مبينا فضل العلماء ومكانة العلماء، قال: العلماء نجوم السماء، وقد ورد مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف على أبو الدرداء. قال: العلماء نجوم السماء، والمعنى أنهم أمنة لهذه الأمة، وهذا الذي سيأتي تفصيله لتعلم أخي الكريم المتجرع على إعراض العلماء المسقط لهيبة العلماء ولتوقير العلماء كيف تجني على أمتك وأنت لا تدري. فصمم أمان الأمة العلماء، العلماء هم أمنة هذه الأمة، والدلاء ذلك لما قال أبو الدرداء قال العلماء نجوم السماء، نجوم السماء زينة الأمة العلماء، كل أمة تتفاخر بين الأمم بما عندها من العلماء، العلم العلم يقدم الأمم. أمنة السماء أو هم نجوم السماء فخر لأهل الإسلام، وهم زينة للأمة الإسلامية، وهم أيضا نجاة لهم، هداية من الحيرة، لأن الله جعل وظيفة النجوم، قال الله جل في علاه وبالنجم هم يهتدون، وجعلهم أيضا رجوما للشياطين، والصفات صفة فالزاجرات زجرة فالتالات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. فالعلماء هم الذين يقذفون الشياطين، العلماء هم أعظم الناس نصرة لهذا الدين. الجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، جهاد السنان قد ينتهي المرء في لحظة ويدخل إلى الجنان، أما العالم فهو يعيش دهره يعمل لدين الله جل في علاه، والحياة في سبيل الله أشق وأشق. لا أمان لهذه الأمة إلا بوجود العلماء، لأن النبي قال أنا أمنة لأمتي، ثم قال عن العلماء الذين هم أمنة لهذه الأمة إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وللحديث بقية حتى لا يتجرأ المتجرئون على إسقاط هيبة العلماء وعلى عدم توقير العلماء ويعملون بذلك الفساد في الأمة وإسقاط الأمة بأسرها بإسقاط العلماء، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله مع تفصيل السمات والصفات التي تبين أن هذا هو العالم الذي ذكره الله أو ذكره النبي أنه وريث له. نسأل الله جل في علاه أن يجعل كل هذا العمل إخلاصا لوجه الكريم، ونسأله في عليائه أن ينفع به الأمة الإسلامية بأسرها، وأن يكون نصرا للدين ورفعا لراية سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.